إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بداية القرآن في سورة البقرة بعد فاتحة الكتاب، جعل الله تعالى أول صفات المتقين الإيمان بالغيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نحن اليوم نعيش عالم الشهادة ونهتم به أكثر بكثير من عالم الغيب، مع أن عالم الغيب عالم أكبر وأرحب وأبقى وأعظم من عالم الشهادة، بل عالم الغيب هو العالم الأزلي، وعالم الشهادة وقتي زائل. عالم الغيب هو الحقيقة التي عظمها رب العالمين، ذلك أن الإيمان بالغيب هو أساس الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدع بعد التوحيد إلا بالإيمان بالغيب، فالله تعالى غيب، والملائكة غيب، وروح الإنسان غيب، والحسنات غيب، والسيئات غيب، والبرزخ غيب، والإيمان واليوم الآخر غيب، واليوم الآخر غيب، والنشور غيب، والصراط غيب، والجنة غيب، والنار غيب. كل هذه الغيبيات التي خلقها الله تعالى من العظائم التي يعود إليها مصير الإنسان. معاشر المسلمين، نحن نبتلى بما لا نرى ولا نلمسه ولا نسمعه، ولكن لا نراه عندما لا نراه إلا إننا نؤمن به. عند المؤمن ليس أصدق من وجود الله تبارك وتعالى، ولا أصدق من وجود ملائكته وجنته وناره. ففي هذا الإيمان ومقدار أثره على المؤمن يجري الابتلاء. فالعبرة لا تقف عند حد العلم والتصديق بالغيب، بل العبرة في التأثر والإحساس الحقيقي بهذا الغيب. ولهذا كان الإحسان الذي هو أعلى منازل الإيمان هو أن تعبد الله كأنك تراه. سبحان الله، قوة إحساسك بالغيب جعلته أمامك كالشهادة كأنك تراه. وإذا أصبح الأمر كذلك، فتأمل كيف يكون تأثير الغيب على سلوكك ومشاعرك. تعبد الله كأنك تراه. نسأل الله من فضله. لقد قضى الله سبحانه أن يبتلي عباده بالغيب، فله سبحانه الحكم والأمر والقضاء. ولما دعا الأنبياء أقوامهم إلى الإيمان بالغيب شق ذلك على من شق عليه، وسهل على من سهل عليه، واشترط بعضهم الرؤية. وفي هذا الشرط اعتراض على حكم الله وقضائه، اعتراض من المخلوق الضعيف. ولا يشترط شهادة الحواس في أمور الغيب إلا مستكبر مريض القلب. ولذا أمر فرعون هامان أن يبني له صرحاً ليطلع إلى الله تعالى، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى. وكذا كان طلب المستكبرين في كل عصر، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وطلب اليهود من موسى عليه السلام أن يريهم الله جهرة، أن يريهم الله جهرة، أرنا الله جهرة، لأنهم بالرغم من الآيات والبراهين الدامغة الكثيرة التي جاءهم بها موسى عليه السلام شكوا في وجوده تبارك وتعالى لمرض في قلوبهم وكبر وعناد، فكان أن اشترطوا أن يروه بأعينهم، لأن الحقائق عندهم هي الأمور المشاهدة فقط. ولذا يوم القيامة عندما يرى الكفار النار يروها بأعينهم التي كفروا بها وأنكروا وجودها بأعينهم يوم يؤمنون ذلك اليوم ويقسمون بربهم على ذلك، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أيها الإخوة، إن حجب الغيب دليل على ضعف الإنسان ومحدودية قدراته، فمع أن الغيب أكبر من الشهادة ومع كونه يحيط بنا من كل جانب إلا أننا لا نحيط به علما، وإذا كانت حواسنا لا تستطيع إدراك إلا شيء يسير من عالم الشهادة المحدود، فكيف بالغيب الفسيح الذي هو أوسع وأكبر وأعظم؟ ويكفي بذلك رب العالمين الذي هو أكبر من كل شيء، ثم الجنة والنار والملائكة المتعاقبة في الليل والنهار، الملائكة الذين يملؤون السماء حتى تكاد السماء تتفتق من كثرتهم. قال صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالى. إننا عندما نتكلم عن الغيب بشكل عام فإن الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم يؤمنون بأن في الحياة أمورا لا تطالها حواسهم، الجميع، بل إن يقين الإنسان بذلك هو الذي دفعه طوال العصور إلى البحث والتنقيب عما غاب عن حواسه مما له أثر على حياته. فعلى سبيل المثال الذبذبات الصوتية والموجات الكهرومغناطيسية والكهربائية التي بالرغم من مرورها وتنقلها المستمر عبر الأثير حولنا وتأثيرها فينا بشكل كبير إلا أنها لا ترى ولا تسمع، لم يكتشف الإنسان وجودها وشيئا من طبيعتها إلا بعد سنين طويلة من الدرس والبحث من الدراسة والبحث والتجربة، بل ما زال سر الحياة مطلبا تسعى لمعرفته كثير من مراكز البحوث العالمية الغربية، ولذا توالت تجارب الاستنساخ دون جدوى. والطريف الأمر أن كثيرا من القائمين على تلك المراكز ومن يمولها ملحدون، وهم من التناقض الذي يعيشونه، فإنهم يسخرون ممن يؤمن بالغيب الإيماني وفي الوقت ذاته يمضون السنين الطوال وينفقون الأموال للقيام بالتجارب العملية للتعرف على الغيب العلمي، كطبيعة ما وراء المجموعات الشمسية في الفضاء، وكسر الحياة، طبيعة الجينات الإنسانية الوراثية، مما هو غائب عن حواسهم، ومع ذلك يعكفون على البحث عنه من خلال آثاره. الحاصل أن الغيب الإيماني موجود، أقر بذلك من أقر وجحد من جحد. إنسان خلق ضعيفا بقدرات محدودة لا يحتمل معها كثيرا من الغيب الذي منعه الله تعالى عنه، وهو من فضل الله ورحمته بالإنسان. يقول أحد العلماء الغربيين في كتابه أصوات لا تسمع، أصوات لا تسمع، يقول: ويعتبر عدم حساسية الأذن البشرية للاهتزازات ذات الترددات المنخفضة من النعم العظيمة على الإنسان، فهي تحول دون سماعه لضربات قلبه، ولولا ذلك لكان لضربات القلب وغيرها من الأصوات المنخفضة حوله ضجيج لا ينقطع، وبالتالي لا يستطيع تحمل الحياة. الإنسان ضعيف، مخلوق ضعيف. وقد طلب النبي، نبي الله موسى عليه السلام، من ربه أن ينظر إليه شوقا وحبا. قال الحسن: هاج به الشوق فسأل الرؤية، قال: رب أرني أنظر إليك. فقال له ربه: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. رؤية الله مستحيلة في الدنيا، لا يحتملها الإنسان. وكما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. أخرجه مسلم سبحانه وتعالى. لكن نعود ونقول: ليست المشكلة في جحود الغيب بقدر ما هي في مستوى التأثر والإحساس الحقيقي بهذا الغيب. فإنه بالرغم من مظاهر النعيم في الحياة، إلا أن في وسط هذا النعيم شقاء وضنكا. ألا ترون ذلك في عالم اليوم؟ دول تضطهد دولا أخرى، شركات تتربص بشركات أخرى لتستولي على صفقات هنا وهناك، وأفراد يصارعون أفرادا على لعاعة من الدنيا، وأسرة تكيد لأسرة، والمرأة تتكتل ضد الرجل، والرجل يظلم المرأة، وكثير من الطبقات الغنية تستغل الفقراء وتستحوذ على الأموال دونهم، وللفقراء أيضا نقابات واتحادات تتكتل ضد الأغنياء، صراعات وانقسامات وفوضى رهيبة لا يكاد يستقر فيها الإنسان ولا يهدأ له بال أبدا. لماذا؟ عدم الإيمان بالغيب. إنهم لا يؤمنون حقيقة الإيمان، حقيقة الإيمان بالقدر، ولا بأن الله سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء، وأنه لن يبلغ الإنسان من سعيه إلا ما كتبه الله تبارك وتعالى له. لا يؤمنون بالملائكة الموكلين بكتابة الأعمال، ولا بالصحف، ولا بالميزان، ولا بأن هناك حسابا وعقابا ينتظر كل إنسان على حدة لوحده. ولهذا نجد أنهم في الشقاء وفي الضنك يتهارشون على الدنيا تهارش الوحوش. وترى في هذا النوع من الأخلاق أسوأها حسد وريبة وكذب وخداع وبخل وأثرة وظلم وبخس وبخس وغل ونفاق. لماذا؟ لحرصهم على الدنيا وبعدهم عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنكا في قلبه، في صدره، في نفسه، في حياته. بالمقابل نجد أن أسعد الناس على وجه الأرض وأكثرهم طمأنينة وراحة وأمانا في الحياة الدنيا هم أكثرهم إيمانا بالغيب وتوحيدا لله وطاعة له. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. لقد آمنوا بالله وعبدوه بصدق وتوكلوا عليه فارتاحت نفوسهم، وذكروه ليل نهار فاطمأنت قلوبهم بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن المؤمن، ثبتنا الله وإياكم على الإيمان، يعيش وقلبه معلق بوعد الله، يعيش وقلبه معلق بوعد الله. إنه لا يعلم الغيب، لا يعلم ما سيجري له أو عليه بعد موته، لا يعلم ما كنه الحياة في القبر ولا بعد النشور، ولكنه وإن كان لا يعلم فإنه يؤمن بالغيب، فيخشى ناره التي لم يرى قعرها، ويرجو جنته العالية التي لم ير نمارقها المصفوفة، ولم يتناول قطوفها الدانية، ولم يسمع أصوات طيورها الجميلة، ولم يذق طعم أنهارها العذبة، ولم يشم طيب ريحتها. إنما هو وعد الله، وعد الله لا غير، وعده له بالغيب، كما قال جل شأنه: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. ولذا كان أولو الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إنما يذكرونه في كل حين وعلى كل موضع لقوة رسوخ الغيب في قلوبهم، بل إن كل شيء في عالم الشهادة الذي يرونه بأعينهم يذكرهم بعالم الغيب، فكان التفكر بعد الذكر يشغلهم، التفكر في الخلق البديع المحكم. الصناعة إذا أتقنت إلى حد العجب الذي يصعب وصفه فلا بد لها من صانع كامل الصفات سبحانه وتعالى، يشتاق لرؤيته كل معجب ومحب. وكلما تفكروا في الخلق زاد إيمانهم بالله إلها خالقا وبالغيب رسوخا، ولله في كل تحريكة وفي كل تسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار أمور نراها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. كل شيء يربطهم بعالم الغيب بالآخرة، وليقينهم بالغيب تعلقوا بوعد الله: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فكان ماذا؟ فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. أسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا بذكره. اللهم اشرح صدورنا بذكرك، اللهم اشرح صدورنا بذكرك، اللهم املأ قلوبنا بالإيمان بك، اللهم ثبتنا على الهدى والتقى يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم يا ولي الصالحين ويا ناصر عبادك المستضعفين، ندعوك لإخواننا الموحدين في كل مكان أن تشملهم برحمتك وتمدهم بقوتك وتؤيدهم بنصرك المبين. اللهم آمن روعاتنا وروعاتهم، واستر عوراتنا وعوراتهم، واحفظنا وإياهم من شرور الأعداء. اللهم أرنا في أعدائك المعتدين ومن عاونهم عجائب قدرتك. اللهم اطمس على أموالهم وأشغلهم في أمرهم وخالف بين قلوبهم واجعل تدبيرهم تدميرا ووبالا عليهم. اللهم من أرادنا في أمننا أو ديننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا الخطايا والزلات، وتقبل منا الصالحات، إنك قريب مجيب الدعوات. وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه الكرام.